بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في الفصل التاسع منها: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاديق بلا تر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فوقف بنا الحديث عند الكلام على الإيمان بالكتب، وقبلها كان الإيمان بالملائكة، وقبلها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وسبق الكلام عن الكتب، الإيمان بالكتب، وأنه على نوعين: مجمل ومفصل. فنؤمن مفصلا بما قد ورد تفصيلا، ونؤمن إجمالا بما قد أجمل ولم يذكر لنا. وكذلك هنا ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن تفصيلا بالأنبياء الذين قد سموا لنا وذكروا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لم يذكروا وهم آلاف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء نؤمن بعددهم إجمالا دون معرفة تفاصيلهم لعدم ورودها. فالإيمان يكون على حسب الورود في الوحيين، كيف ورد نؤمن به إما إجمالا وإما تفصيلا. وهنا رحمه الله يقول برسله، قال: وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول النبي ولا كل نبي الرسول. وهذا الخلاف في تعريف الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي يقولون الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا عليه مأخذ هذا التعريف، لأنه ما فائدة أن يوحى إليه إن لم يبلغ. والتعريف الآخر أن الرسول هو من جاء بشرع جديد كالنبي عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وداود، والنبي هو من جاء بعد هذا الرسول في نفس شرعته كأنبياء بني إسرائيل المتكاثرين، وقيل غير ذلك من التعاريف. قال: الهدى جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، لأن هداية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي هداية دلالة، إرشاد، بيان، توضيح. أما ما يتعلق بهداية التوفيق فهذه التي نفاها الله عن كل أحد واختص بها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية، هداية التوفيق والإلهام، هذه محض فضل من الله جل جلاله، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بهم كلهم دون تفريق في الإيمان بهم، فنؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه قد جاء ذلك التوجيه عن الله تعالى كما في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بهم وأنهم أنبياء ورسل من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك في الآية الأخرى ماذا قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذا الذي يقول لا نؤمن ليس بكل الأنبياء، ببعضهم، الله ماذا قال عنهم؟ هؤلاء هم الكافرون حقا، نسأل الله السلامة والعافية. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر أهل الإيمان فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني في الإيمان بهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن الإيمان بالأنبياء يكون الإيمان بهم كلهم، والكفر بنبي كأنه كفر بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا فيه تكذيب أن هذا رسول والله قد أخبرنا، فيه تكذيب أن هذا رسول والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، فرجع هذا التكذيب إلى الكفر بكل الأنبياء. إذ ما فائدة هذا النبي الذي لا يصدق قوله والخبر الذي يبلغنا به عن الله ولا يصدقه؟ فهذا كافر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النصارى واليهود الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء كفار ولا شك، إلا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الإسلام. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. ثم يقول رحمه الله يعني في شرحه قال: ومعنى الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى لا يأتي إنسان يوم القيامة ويقول: يا ربنا لم ترسل لنا من يقيم علينا حجتك. لذلك الله ماذا يقول؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن إرسال الرسل تقام به الحجة وتستبين المحجة وينقطع العذر عن الناس، فلا يوجد عذر لأحد بعد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا أهل الفترات، فهذا قد جاء فيهم حديث خاص الذي يكون بين انقطاع أو اندثار لدعوة نبي وقبل ظهور نبي بعده. هؤلاء أهل الفترة، هؤلاء يوم القيامة يمتحنون كما جاء في بعض الأحاديث. أما غيرهم فالذي لا يصدق مع ظهور الحجة والبراهين والدلائل على نبوته النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله العظيم موجب للعذاب والخلود في النار. قال رحمه الله: وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصاحبكم خليل الرحمن، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الرحمن. قال: وكلم موسى تكليما، كذلك كلم نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء. إذن الخاصية التي عند إبراهيم أنه خليل هذه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، والخاصية التي عند موسى أنه كليمه أيضا كلم الله سبحانه وتعالى، كما في قصة المعراج كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، فجمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بحق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال: ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. نعم، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن الرسل يتفاضلون على حسب ما أعطاهم الله من الخصائص والمزايا، كما لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن هذا ليس فيه خلاف بين كل الأنبياء، كلهم يدعون إلى عبادة الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ليس فيه إشكال. كذلك ربوبيته، أن الله هو خالق رازق مدبر محيي مميت أيضا، وكذلك أسمائه وصفاته التي نزلها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يختلفون في ذلك. قال: ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله، كما تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصد. قال: وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف، لذلك الله يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهناك شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة داود ونبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا ما يتعلق بالأمور التي يتعبدون بها من الفرائض والحلال والحرام وغير ذلك. أما ما يتعلق بالعقيدة توحيد فقد اتفقوا عليها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل لأخرى، وبالعكس، لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع، لكن أفضل شريعة هي شريعة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. إذن نزل الدين حنيفا سمحا، فلا يحتاج لأحد أن يحرف فيه ويغير فيه ويقول هذا دلالة على سماحة الإسلام، لا، هو الإسلام نزل حنيفا سمحا، بعث بالحنيفية السمحة، سماحته في رخصه وكذلك فيه في عزائمه، وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعذار التي فيه إذا كان الإنسان مريضا مسافرا، كما جاء في الحديث الصحيح: كتب عمله صحيحا مقيما. هذه من فضائل هذا الدين، الإنسان إذا مرض وكان يؤدي عملا فإن عمله يكتب، لأنه ما منعه إلا المرض أو ما منعه إلا السفر. وكذلك السفر إذا ما كان مسافرا فإنه يجوز له القصر والجمع والإفطار وغير ذلك من الأمور السمحة في ديننا، فلا نحتاج إلا أن نتبع لا أن نحرف، ثم يقال هذا من باب السماحة في الدين. السماحة في الدين أن يأتي النص يدل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهؤلاء المتساهلون يفتون بالحرام وجوزوا حتى الربا ثم يقولون هذا من باب سماحة الدين ومقاصد الدين وإلى آخره، والعياذ بالله، فأفسدوا في دين الله باسم التيسير والسماحة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع، ذكر عددا منهم. ثم قال: وخص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا. ثم قال: ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن هناك رسل لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصصهم، إنما ذكر لنا أن هناك أنبياء، فنؤمن بما أجمل نؤمن إجمالا، وبما فصل من الأنبياء وذكروا بأسمائهم نؤمن تفصيلا وما ورد في أخبارهم. إذن كله يعود على ما ورد في الكتاب والسنة، التفصيل والإجمال على ما ورد في الكتاب والسنة. ثم قال: أولهم نوح. يقول رحمه الله: أولهم يعني أول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح بلا شك. قال: وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن مهلايل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام، هكذا ذكروا يعني في كتب التواريخ. قال: والمعنى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن بين آدم ونوح 10 قرون كما في الصحيح، كلهم على التوحيد، ونوح كان أول نبي بعد الاختلاف، يعني بعد أن حدث الشرك في قومه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قصتهم الشهيرة، لما ماتوا بنوا على قبورهم صورا وتماثيل، فلما مات الجيل الأول وجاء بعد ذلك، قال ابن عباس: حتى إذا تنسخ العلم، يعني ارتفع، وجاء الجهل، جاء الشيطان مع الجهل، فقال هؤلاء: ما فعل آباؤنا وأجدادنا هذه الصور إلا لمكانتهم عند الله، فعبدوهم مع الله بسبب التماثيل والغلو في الصالحين. إذن الغلو في الصالحين من أسباب الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هو أول نبي رسول بعد الاختلاف كما ذكر، وإلا آدم قبله عليه الصلاة والسلام. قال: لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل، لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وجاء أيضا في حديث الشفاعة العظمى: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لما جاءوا إلى نوح عليه السلام. قال: وإلا فآدم قبله كان نبيا رسولا، وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه السلام، كما قال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قالوا: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الشريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لهم، أي للرسل، قد ختما، فلا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، إذن ليس هناك نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. قال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب معشورة لها. وخمسة منهم، قال أي من الرسل، أولو أي أصحاب العزم، يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم، ولذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فقال: فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة، ونص منهم على هؤلاء الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم، ونوح وهو فاتحهم يعني أولهم، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما. قال: وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى، إذ يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن إقامة الدين والشرع والاجتماع وعدم الفرقة، هذا عند كل الأنبياء، الاجتماع وعدم الفرقة. قال: وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. أنه يأتون إلى آدم ثم يقول: اذهبوا إلى نوح، نوح إلى إبراهيم، إبراهيم إلى موسى، موسى إلى عيسى، وعيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن تخصيص هؤلاء بالذكر في الكتاب والسنة هو الذي جعل العلماء يقولون أن هؤلاء هم ماذا؟ هم أولو العزم. وهم قال: وإن كان هذه الصفات موجودة في غيرهم لكن فيهم الكمال. لذلك الله ماذا قال؟ قال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. دله إلى أعظم الناس صبرا وهم أولو العزم. والكلام في هذا كثير متعدد فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالمعاديق بلا تردد ولا ادعاء علم ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها.
ثم بعد ذلك ذكر لك الإيمان بالمعاد، يوم اليوم الآخر، قيام الساعة. قال: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. قال: وبالمعاد يقول، وهو المراد وهو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه. أيقن أي استيقن بذلك يقينا جازما بلا تردد، هذا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أن هذا أيضا مما اتفقت عليه الشرائع، اتفقت على التوحيد واتفقت على الإيمان بالنبوات واتفقت على الإيمان باليوم الآخر بالمعاد، كل الشرائع متفقة على ذلك. لذلك العلامة الشوكاني رحمه الله ألف كتابا اسمه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في المعاد والتوحيد والنبوات، هذه مما اتفقت عليها جميع الأنبياء والمرسلين. قال: هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه من الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا كله يدخل في اليوم الآخر. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذكر الأدلة على ذلك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وغيرها من الأدلة الكثيرة التي تدل على اليوم الآخر. الشيخ رحمه الله معروف في شرحه يستوعب الأدلة، يذكر لك الأدلة الكثيرة فلا يكاد يخلو دليل من الكتاب يدل على المسألة التي يريدها إلا أوردها رحمه الله. وكذلك في السنة يورد ما في الصحيحين ويورد ما من كتب السنن ويورد من غيرها، مسند أحمد، موطأ مالك، مسانيد كالبزار وغيرها، فيستطرد رحمه الله. وهذه من ميزة هذا الكتاب، أعني المعارج، معارج القبول. قال: ولا ادعى بالقصر للوزن وهو مصدر الدعاء يدعي ادعاء علما بتوقيت بوقت الموعد، يعني أننا لا نعلم متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى قد استأثر بها. قال: فإن ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتيح جمع مفتاح، وقيل هو بمعنى المفتاح، وقيل بمعنى الخزائن، وقيل بمعنى مبدأ الشيء، بمعنى مبدأ الشيء، وكلها متقاربة في المعنى، سواء بمعنى خزائن أو بمعنى مفتاح. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وسيأتي ذكر مفاتيح الغيب ما هي التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. قال وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن الله سبحانه وتعالى استأثر بها: إلى ربك منتهاها، يعني علمها إلى الله لا يعلمها أحد. لذلك ذكر بعد ذلك حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت يا جبريل في علمها سواء، لا ندري. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: وروى الإمام أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور لا يعلمها لا ملك ولا نبي، إنما يعلمها الله، عنده علم الساعة، متى الساعة، وينزل الغيث، يعلم الغيث متى ينزل، والغيث غير المطر، الغيث ما كان فيه نفع. المطر قد ينزل ويكون فيه نفع وقد لا يكون فيه نفع، إن كان المطر فيه نفعا سمي غيثا، وإن لم يكن فيه نفع سمي مطرا، لكن الغيث إذا ذكر إنما يقصد به ما كان فيه نفع، نبت به الزرع واستقر على الأرض فاستفاد الناس منه ماء، هذا الفرق بين المطر والغيث. إذن الغيث أخص من المطر. إذن عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو شقي، هل هو سعيد، هذا لا يعلمه إلا الله. وحتى العلم الحديث اليوم لا يعلمون إلا بعد أشهر، لا يعلمون في أول الأمر، علمهم قاصر، لا يعلمون إلا بعد أشهر هل هو ذكر أو أنثى. وحتى أحيانا قد يخطئ هذا التصوير الذي يكون، ثم هم لا يدرون هل هو سعيد أو شقي، فعلمهم في ذلك قاصر أيضا. كذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا أيضا، ما لا يدري عن رزقه، ولا تدري بأي أرض تموت، لا يدري أي في أي مكان يموت ومتى يموت. فقد يكون الإنسان في بعض البلاد فيحدث له أمر يحتاج إلى أن ينتقل إلى شرق الأرض أو إلى غربها أو شمالها أو جنوبها، فيتوفاه الله سبحانه وتعالى. هذه إذن مما اختص الله بها، ومن ادعى شيئا منها فقد كفر لتكذيبه لما ورد في القرآن وما ورد في صحيح السنة أن الله سبحانه وتعالى قد حجبها عن الناس. إذن الذي يقول لك ستقوم الساعة في 2050 أو 2060 أو 1499 أو غير ذلك، هذا كله ماذا؟ هذا الحديث وهذه الآية تكذب ذلك. إذن هذا الزعم في هذه الأمور هذا من الكذب. إن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين لا يعلمها، جبريل أفضل الملائكة لا يعلمها، فكيف لجهال الناس وأدعيائهم أن يعلموا ذلك؟ قالوا في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جهوري عال، فقال يا محمد. هكذا كان الأعراب يأتون وينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أم، يعني يجيبه، قال على نحو من صوته، فقال يا محمد ما الساعة، متى الساعة؟ انظر، هو سأل، قال متى الساعة، يسأل عن شيء لا يفيده. فانظر إلى توجيه الحكيم نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. الساعة ستأتي، لن تتوقف على سؤالك ولن تحجب إذا لم تسأل عنها، لكن السؤال الأهم ما الذي أعددت لها، ما الذي أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة وصيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال الراوي قال فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. يعني هذا هو المهم، متى سيموت الإنسان؟ هو سيموت لا محالة في أي وقت، لكن ما الذي أعده لهذا الأمر؟ فهذا الأعرابي يقول ما أعددت لك كبير صلاة ولا صيام، لكن أحب الله ورسوله، أحبه حبا صادقا، فلا يترك مما أمر الله شيء ولا يفعل ما نهى الله عنه شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محب الاتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فكانت هذه بشرى للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم وإلى يومنا هذا، أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو أن يحشرنا الله معه مع قلة عملنا وضعف عملنا وخطايانا، أسأل الله أن يتوب علينا. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم أصغره فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم كبر قامت عليكم ساعتكم، قامت عليكم ساعتكم. قال يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى حصول في برزخ الدار الآخرة، لأن أول منازل الآخرة القبر، فمن مات قامت ساعته. إذن هنا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ساعتهم الخاصة، يعني عن أجلهم، أجل هؤلاء. لما سألوه قال: إن يعش لا يهرم هذا الصبي حتى تقوم ساعتكم، يعني تموتون. قال وله عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى أن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. أيضا هذا هو بمعنى الحديث الأول، يعني حتى تقوم ساعتكم، يعني حتى تموتوا، لن يكبر هذا يبلغ الهرم الكبر حتى تموتون فتقوم ساعتكم. وليس المقصود بها هنا الساعة هي قيام الساعة اليوم الآخر، لا، إنما المقصود ساعتكم يعني أجلكم. قال وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فسكت صلى الله عليه وسلم هنية يعني قليلا، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذلك الغلام من أترابي، يعني من جيلي، في نفس العمر تقريبا. وأنس رضي الله عنه كان صبيا في ذلك الوقت، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية عن أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي، يعني من جيلي، من نفس جيله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. بعض الضلال يريد أن يعني يخلط بين هذه الأحاديث وبين أن الساعة لا تقوم، لا يعلم متى تقوم إلا الله، لا يعلم متى تقوم إلا الله، فماذا فعل؟ يريد أن يلبس ولا يريد أن يفهم هذه الأحاديث كما فهمها المسلمون. المسلمون من العلماء والمحدثين فهموا منها، من سياقها، من قصتها، بجمع طرقها، أن هذه الساعة هي ساعة هؤلاء الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فذكر لهم أجلهم متى هو، أنه لا يكبر هذا، لا الساعة التي هي يقوم الناس لرب العالمين في اليوم الآخر. لذلك ماذا قال؟ نقل عن ابن كثير رحمه الله قال: وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة. الإطلاق في الروايات الساعة محمول على التقييد في حديث عائشة ساعتكم، يعني وقت موتكم أنتم يا من تسألون. وهذا هذه فائدة جمع طرق الحديث الواحد، جمع الطرق الباب إذا لم يجمع طرقه لم يفقه ولم يفهم، لكن حينما تجمع طرق الحديث تستبين لك الصورة الكاملة للحدث فيتبين لك المعنى الصحيح. أما إذا أخذت هذه الرواية قد يرويها الراوي بالمعنى، وهذه الرواية قد يرويها الراوي بالمعنى، وهذه الرواية، ولم تستوعب كل الروايات لن تصل إلى الفقه الصحيح للأحاديث. لذلك العلماء كانوا حريصين على جمع الطرق للحديث، ولهذا من أحسن هؤلاء صنيعا الإمام مسلم رحمه الله، يأتي لك بالحديث وبرواياته المتعددة في مكان واحد فتستبين لك الصورة الكاملة للقصة، فتأخذ الفقه من الحديث وتفهم القصة على وجهها الصحيح. وذكر حديث البخاري أيضا عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة قائمة؟ الساعة قائمة. قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانه، فقال: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. أية ساعة؟ ساعة خاصة بهؤلاء الذين سألوا. وبهذا يستبين لكم عدم التعارض بين الروايات وفقه هذه الأحاديث المختلفة في طرقها المتفقة في معناها. ثم ذكر أيضا مجموعة من الأحاديث فيما يتعلق بأشراط الساعة، بأشراط الساعة وعلامات الساعة، فإن الساعة لا تقوم حتى تكون قبلها أمارات وأشراط. وذكر حديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة، فقال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام، فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى، فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال عيسى: أما وجبتها فلم يعلم بها أحد عز وجل، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال: فيهلكه الله عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، أي تنتن. قال: فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، حتى يقذفهم في البحر. هذا الحديث وإن كان يعني فيه كلام في صحته وضعفه، لكن في الجملة معناه صحيح. سيأتي من الأحاديث ما تشهد لغالب ألفاظه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنا وهرجا. الهرج يعني القتل. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فما الهرج؟ قال: بلسان الحبشة القتل. قال: ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. ثم ذكر ما يتعلق بالأشراط، قال: لكننا نؤمن ونصدق من غير امتراء، يعني من غير شك، بكل ما قد صح سنده وصرح لفظه عن خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من ذكر آيات أمارات تكون تقع قبلها، قبل الساعة، وهي أي تلك الأمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها، وأشراط لها أي لاقترابها. قال: وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتها. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال: وقد ذكر تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراطها، كما قال تعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. يرحمك الله. قال: وانشقاق القمر من معجزات نبينا بمكة من قبل أن يهاجر إلى المدينة. قال: وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وغيرها، كما قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. كذلك ما يتعلق بعيسى، قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال في شأن يأجوج وماجوج: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا فوقه، وما استطاعوا له نقبا، يعني خرما. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. إذن سيخرجون إذا جاء وعد ربي، إذا جاء وقتهم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن هذا قبل النفخ في الصور، يعني قبل قيام الساعة، خروج يأجوج وماجوج، وهم قوم من بني آدم. يأجوج وماجوج قوم من بني آدم، الله أعلم بصفتهم، يعني جاءت في بعض الإسرائيليات صفات الله أعلم بها، لكنهم من بني آدم. لذلك اشتكوا إلى ذي القرنين أن يفعل معهم ما يفعل من أن يحدهم في مكان ويحبسهم فيه. وذكر أيضا من ما يتعلق بيأجوج ومأجوج وما جاء في ذكرهم، كذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني العلامات. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إذا أشرقت أو طلعت الشمس من مغربها فإنها تنقطع التوبة ولا ينفع إيمان مؤمن ذاك الوقت، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة كما في الحديث الصحيح، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت من مغربها خلاص لا ينفع ما يأتيه الإنسان من عمل صالح. وأيضا الدابة، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال: وأما الأحاديث في أشراط الساعة فكثيرة متواترة، وقد تقرر في حديث جبريل على اختلاف ألفاظه وتباين طرقه ذكره صلى الله عليه وسلم من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والسعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خروجه من علامات الساعة، ونبوته وظهوره من علامات الساعة أيضا. أن تلد الأمة ربتها، قيل في معناها أن الأم تكون أسيرة فتؤخذ من المسلمين فتصبح بعد ذلك جارية عند بنتها. وهذا يقولون في آخر الزمان حين رجوع الغزوات والقتال والجهاد الذي يكون، وهذا للتوسع في ذلك الزمان. وقيل من معانيها أيضا العقوق، أنه أن البنت أو الإبنة يعاملون الأم كمعاملة الأمة لعقوقهم والعياذ بالله. هذا يدل على شر ذلك الزمان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة الذين يرعون الشياه يتطاولون في البنيان. اليوم نرى كيف في جزيرة العرب وفي دول الخليج كما يقال، ما كان عندهم هذه ناطحات السحاب. اليوم يتفاخرون أي دولة أكثر أو أطول بناية من غيرها. وهؤلاء في أصلهم ماذا كانوا؟ كانوا رعاة عندهم الشياة وعندهم الإبل وغير ذلك، فأصبحوا يتطاولون في البنيان. فهذا مما وقع من علامات الساعة. قال: وفي صحيح مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. شيء يقول نسيت، حدثني ونسيت، لكن حينما أراه أتذكر أنه قد قال لنا صلى الله عليه وسلم. قال: كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يعني أنه قد يغيب عنك الشخص فتنسى وجهه، ثم إذا رأيته تذكرت هذا فلان. هكذا وقع له في بعض ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الطويل الذي ما من شيء إلا حدثهم به حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نسي بعضه يقول، لكن حينما يقع الشيء الذي أخبرنا به أتذكر أنه قد قال لنا صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه، يعني عند مسلم، عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تخيل الساعات الطوال. فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. إذن من الفجر، من بعد الصلاة الفجر إلى مغيب الشمس، وهو يخبرهم ويحدثهم بهذا الحديث الطويل عليه الصلاة والسلام. قاله فيه، يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، نهر الفرات، عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، يعني لا ينجو إلا 1% كما يقال. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، يعني يمني نفسه في القتال ويقاتل وكذا، لعلي أنا الذي أنجو فأكسب جبل الذهب هذا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية عنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ينهزم يعني أنهم نسأل الله السلامة والعافية وقت الزحف يتولون. قال ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان يعني بشجر الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم فإذا رآه عدو الله يعني المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك يعني لو تركه ولم يعلوه بالسيف ويقتله لذاب ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. قال والأعماق فسر لك الأعماق التي يتلاقى الروم مع المسلمين فيها قال بلد بين حلب وأنطاكية مصب مياه كثيرة لا تجف إلا صيفها قال وهو العمق جمع بأجزائه. قال وقال أيضا يعني في القاموس دابق كصاحب وهاجر قرية بحلب وهي وفي الأصل اسم نهر ودويبق قرية بقربها. وذكر لك أحاديث فيما يتعلق ب أشراط الساعة وما يتعلق بها. كم بقي على ذا؟ دقيقة. طيب نتوقف إلى بعد الأذان إن شاء الله حتى نتم ما يتعلق بإشراط الساعة ونقف عند ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. صوت ضعيف. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله.
وسلم.
الحمد لله. وبعد، لازلنا في ذكر الأحاديث الواردة في أشراط الساعة التي ساقها المصنف الشارح الناظم رحمه الله في شرحه، وأورد جملة منها من ما ورد في الصحيحين أو في أحدهما. قال: وفيه من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة، طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج وماجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. المحشر يكون في الشام، في بلاد الشام. وفي رواية: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. يعني لا زالت تحصرهم 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 حتى تذهب بهم إلى محشرهم. إذا قالوا وقفت، إذا ناموا وقفت، ثم لا زالت تحصرهم إلى أن يذهبوا إلى مكان المحشر. وأيضا وقالوا هذه 10 الآيات هذه تأتي تباعا. قال العلماء عن هذه 10 علامات الساعة هذه أنها تأتي تباعا، لا يكون بينها فاصل طويل، دخان والدجال والداب وطلوع الشمس إلى آخره، تكون هذه متواصلة في خروجها. وذكر أيضا مما يشهد لهذا: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، الدجال، الدابة، خاصة أحدكم، أي ما يحدث لكل إنسان في نفسه من ما يتعلق بالموت وغيره، وأمر العامة يعني قيام الساعة في آخر الأمر. وأيضا جاء في صحيح البخاري ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، من على الأرض، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن حين طلوع الشمس من مغربها، حين بلوغ الروح الحلقوم، خلاص بعد موته لا ينفع بعد ذلك، لا ينفع. فنسأل الله أن يتوب علينا قبل أن تقبض أرواحنا، ونجعلنا من التوابين له سبحانه وتعالى وإليه. وفي الصحيحين قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها. وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، يعني وقت هذه العلامة. قال: فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال: وفي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. وذكر هذه الأحاديث، وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجساسة، الجساسة التي لا يعلم قبولها من دبرها، وقصة تميم الداري الذي رآها رضي الله عنه، وذكر القصة الطويلة المتعلقة بها. ثم بعد ذلك ذكر من قصة الدجال، مسيح الدجال وخروج الدجال وفتنته العظيمة، فما من نبي إلا ويحذر أمته من هذه الفتنة، وما من صلاة إلا وأنت تستعيذ من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لماذا هذا كثرة الذكر لها؟ لعظيم هذه الفتنة، عظيم هذه الفتنة، حتى يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، ويذهب إلى الأماكن ويقول أخرجي أخرجي لي خزائنك، فتأتي معه كالنحل. فتنة عظيمة يرون الناس بأعينهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يكرر التحذير، ونحن مأمورون به في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال. هذا كله يدل على عظم هذه الفتنة، على عظم هذه الفتنة التي تكون من الدجال. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظناه قريب في النخل، هم في المدينة، من شدة ما حذر ويعني أنذر صلى الله عليه وسلم بخروجه. قال: فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب، إذن هو من الناس، قطط، يعني أنه شعره ليس بناعم إنما جعد، عينه طافئة كأنه أشبه بعبد العزة بن قطن، إذن عينه ممسوحة، والعين الأخرى كأنها عنبة على الماء، كيف أنها طافية وبارزة، هكذا الدجال صفته. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إذن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة إذا لقينا الدجال، نقرأ عليه بدايات سورة الكهف، كما جاء في بعض الروايات 10 الأول من سورة الكهف، هذه تحصن الإنسان من فتنته. إذن ما تركنا صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة إلا وقد بين لنا الداء وأعطانا الدواء. قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي يكون كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ انظر إلى حرص الصحابة، دجال وفتنة الدجال وهم يسألون عن الصلاة، تكفينا أو لا تكفينا، لحرصهم على الخير وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. قال اقدروا له قدره، يعني أن الإنسان ينظر 24 ساعة كم صلى فيها، وهكذا في ذلك الوقت نفس المقدار يزن في اليوم الذي كسنه، كل 24 ساعة فيها 5 صلوات على القدر، يقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، سرعته بقدر ماذا؟ قال كالغيث استدبرته الريح، كالغيث السحاب الذي جاءت خلفه الريح تدفعه، كيف سرعتها؟ هكذا الدجال. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنوا به ويستجيبوا له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، تأتي مواشيهم بأفضل ما يكون في السمن ودر الحليب وغير ذلك. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. انظر هذا الفتنة كيف يمتحنون إذا كفروا به ولم يؤمنوا به وآمنوا بالله الواحد القهار. قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كمجموعة النحل تأتي الكنوز خلفه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قسمين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كجمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريحه أو ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لقوتهم، فحرز عبادي إلى الطور، الطور الجبل العظيم الذي يكون حوله الأشجار، هذا الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولاهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، التي هي حدود بين فلسطين والأردن، بحيرة طبرية بحيرة كبيرة. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولاهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، يعني ينتهي الماء من كثرتهم وبأسهم. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدهم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف، ديدان صغيرة، في رقابهم فيصبحون فرسا، خلاص قد افترسوا من هذه الديدان الصغيرة، كموت نفس واحدة أو نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني رائحتهم الكريهة، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أو يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، يعني حتى يستريح أهل الأرض من هذه الرائحة النتنة ليأجوج ومأجوج. قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني بعد أن يزيل جثثهم الطيور هذه تأتي الأمطار فتغسل هذا النتن، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني أنها من شدة نظافتها كأنها تلمع لمعانا. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة المجموعة الكثيرة تأكل من الرمانة لما فيها من البركة والكبر. قال ويستظلون بقحفها بقشرها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الإبل الواحدة الناقة التي تلد حليبها يكفي الفئام من الناس، يعني انتشر البركة والخير في الأرض. واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون كما تهارج الحمر، يعني أنهم يزنون ويفعلون الفواحش والعياذ بالله مثل الدواب في الشوارع وفي كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعليهم تقوم الساعة، على هؤلاء شرار الناس وأفسدهم، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة بعد أن تأتي هذه الريحة الطيبة وتأخذ وتنزع أرواح المؤمنين والمسلمين، إلى غيرها من ما يتعلق بأحاديث علامات الساعة وأشراطها التي ذكرت كثيرا. وهنا أنبه إلى أن أشراط الساعة التي وردت قد اعتنى العلماء بها وألفوا فيها كتبا، ومن أقرب ما يكون من العلماء الذين ألفوا كتاب إتحاف الجماعة في ذكر أشراط الساعة للعلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله في 3 مجلدات. وميزة هذا الكتاب أنه يتكلم عن أشراط الساعة ويرد على الانحراف في فقهها، لأن الانحراف في الفقه ماذا جعل من آثاره، ماذا حصل؟ حصل أن احتل المسجد الحرام 15 يوما لا تقام فيه جمعة ولا جماعة على يدي جهيمان ابن سيف. لماذا احتله؟ لأنه يقول درست في بعض رسائله، يقول درست أشراط الساعة 8 سنين وتوصلت إليه إلى شيء لم يتوصل له أحد من العلماء. انظر، نسأل الله السلام والعافية، انظر الاغترار بالنفس. وبعد ذلك المهدي وما يتعلق بالمهدي وأن معنا المهدي وأنه سيفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فسول له الشيطان هذا الأمر فذهب واحتل المسجد الحرام في يعني واقعة لا يعرف لها مثيل على مر الزمان، أن عطل المسجد الحرام 15 يوما لا تقام فيه جمعة ولا جماعة. بسبب ماذا؟ بسبب الانحراف في فهم أشراط الساعة. وتكلم العلماء وأفتى العلماء في ذلك الوقت على هذه الفئة المارقة. وجهيمان هو ليس انحرافه في هذا الباب، هو كان يطعن في العلماء في زمانه ويطعن في كل الولاة من الملك عبد العزيز ومن جاء بعده أنهم مداهنون لليهود والنصارى إلى آخره. فانحرافه لا كما يظن البعض أنه في هذه القضية فقط، قضية المهدي، بل هو على طريق ضلالة قبل أن يفعل هذه الفعلة. فلذلك وكذلك ابن كثير رحمه الله ذكر أشراط الساعة في النهاية، البداية والنهاية، وذكر فقهها، ذكر ما يتعلق بها، وغيره من العلماء ذكروا هذه الأحاديث وتكلموا عنها. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يحرص وأن يأخذ فقه الحديث والسنة ومن أشراط الساعة من أهل العلم الثقات، وأن يترك المتعالمين الذين يتكلمون دون مرجعية. ومرجعيتنا ما هي؟ فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فهم الصحابة، فهم التابعين، هؤلاء الذين زكاهم لنا رسول الله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك أهل السنة من ذلك الزمان زمن الصحابة إلى يومنا على فهم واحد، لأن مرجعهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.